بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشألك به. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. باب جامع النفل في الغزو. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اكتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال مالك: في الأجير في الغزو، إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له، وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. باب ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك: في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، لا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا إن كان مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته خاتم أهل نبوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل مودته ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق تبارك وتعالى وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتكلم الإمام مالك عليه رضوان الله عن العمل في من أعطيه شيئا في سبيل الله وما يلحق ذلك من أبواب، فأورد لنا حديث ابن عمر أنه كان إذا أعطى لرجل شيئا من نفقة فرس السلاح نحوه في سبيل أي ليغزو في سبيل الله، فيقول لصاحبه الذي أعطاه: إذا بلغت وادي القرى، وهو آخر الحدود في المدينة على مشارف الشام، فهو رأس محل الغزو، فهو قرب خيبر، فتحه صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من خيبر في جماد الآخرة سنة 7 من الهجرة، فشانك به أي أمرك وخطبك متلبس به، يعني فلزم شانك بشيء المعطى، يعني أما قبل الارتحال فيجوز لمن أعطى أن يرجع فيه، ولكن إذا قد حمله وخرج به في سبيل الله فلا سبيل للمعطي أن يرجع فيه. وكذلك في شأن تملك الغازي في سبيل الله تبارك وتعالى، هل يمتلك ما أعطيه في سبيل الله؟ إن أعطيه شيئا موقوفا في سبيل الله فلا يملك، ومتى عاد رده إلى من يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وإن أعطيه له فإذا مهما غزا به فهو بعد ذلك له أن يتصرف فيه، والأولى أن يصرفه فيما يتعلق بشؤون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا أطلق العطاء في سبيل الله ينصرف إلى الغزو وما كان من شؤون الجهاد، فهذا مقتضى إطلاق هذه الكلمة، وفيه خلاف بين أهل العلم. وأما العطية نفسها فإذا جعل العطية خاصة فهذا ليس لمن نعطيها تمولها ولا أن يوقفها في غير سبيل الله تبارك وتعالى، حتى قال الإمام مالك عند الرجوع من الغزو لا ينتفع بها في القفول، ولكن في ذلك خلاف بين أهل العلم، فإن الراجع من الغزو متمم لما بدأ به من الخروج في سبيل الله. وإذا أعطى العطية في سبيل الله سبحانه وتعالى فمن أخذها من المجاهدين، فإذا قالوا هذه لك في سبيل الله، فحينئذ يتزود منها في غزوه وجهاده، ثم تكون تحت ملكه وتصرفه ينتفع بها، والأولى أن يصرفها في سبيل الله تبارك وتعالى إلى الأصل الذي من أجله أعطيها. يقول عن مالك عن سيد أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغه فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، أيوة، أي ينتقل إلى ملكه، فإنه أعطي له من أجل أن يجهد به في سبيل الله، فإذا قام بحق هذا الجهاد فهو لذلك المجاهد يتصرف فيه بما فيه المنفعة والمصلحة. ثم بعد ذلك تكلم عن حكم إذن الوالدين، وقد تقدم معنا أن الجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، فإذا كان فرض عين بأن داهم الكفار شيئا من بلاد المسلمين فوجب على أهل تلك البلاد صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم أن يجاهدوا، هنا أن يكون الجهاد فرض عين، أو في وقعة كان فيها ضعف للمسلمين تعين على من حواليهم أن ينصروهم وهو ممن حواليهم، فحينئذ لا يحتاج إلى إذن الأبوين ولا غيرهما لأنه صار فرض عين عليه. فإن لم يكن كذلك فما دام في فرض الكفاية فلا يجوز له الخروج إلا بإذن أبويه مهما كانا مسلمين، واختلفوا إذا كان الأبوان غير مسلمين فهل لهما الحق من في منع ولدهما، ويستحسن بعضهم النظر فيما إذا كان لهما حاجة ببقائه يضطران فيها إليه فإذا حاجتهما تقدم. وما دام أن الجهاد غير فرض عين لم يتعين عليه الجهاد وهو داخل في فرض الكفاية. وأما عموم ما كان من فرض الكفاية فإنه لا يجوز للمسلم أن يخرج دون رضا وإذن أبويه المسلمين. وجعل كثير من الفقهاء في فرض العين ما إذا نذر الجهاد، ولا يصح ذلك عند الحنفية، فإن عندهم شرط النذر صحة النذر أن لا يكون فرضا ولا واجبا، وفرض الكفاية من الواجب عندهم فلا يصح نذره. وعليه فلو نذر لم يجوز له أن يخرج إلا بإذن والديه. وحينئذ الكلام في من لم يتعين عليه الخروج فلا بد من الإذن من الأبوين، ما دام الجهاد ليس فرض عين عليه وعليه عامة أئمة الشريعة وعلماء الفقه المصون، ولا يخرج إلا بإذنهما. وقد جاء في ذلك أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهكذا جاء في رواية الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. وجاء في رواية أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. قال له صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهكذا جاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل مهاجر فقال له صلى الله عليه وسلم هل لك باليمن أحد، يعني وطنه؟ قال نعم أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال فارجع فاستاذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. هكذا جاء في رواية أبي داود. فقال له أهل الفقه لأن البر للوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية. وإنما جاء الخلاف فيما إذا كان أبواه كافرين كما سمعت الإشارة إلى ذلك، والمحنى إلى ما ينظر فيه من وجود الحاجة أو وجود العصبية وعدم الرغبة في أن ينتصر الإسلام وما إلى ذلك. فإن عامة الصحابة كان لهم آباء مشركين وكانوا يخرجون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يستأذنوهم في مثل هذا. يقول فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، ما يجهز به ما يعد من أسباب الجهاد، فإني أرى أن يرفع أن يحفظه حتى يخرج به، يعني إذا خرج للجهاد يعني يصرفه في عام آخر وقت خروج مرة أخرى للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن خشي أن يفسد بإمساكه كأزواد من الأطعمة وغيرها باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. وهذا الكلام من سيدنا الإمام مالك على الاستحباب، أن من سبقت له نية في إخراج شيء في سبيله فلا ينبغي أن نرجع فيه، ويسن له بالنية أن ينفذ نيته ولا يرجع في نيته. ومن ذلك الجهاز الذي عده في سبيل الله ففضل منه فاضل، فيستحب له وهو له الحق أن يتصرف في ذلك الفاضل فيما شاء، لكن يستحب له أن يحبس ذلك الفاضل للجهاد مرة أخرى، فإن كان يفسد يبيعه ويجعل ثمنه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم كما أيضا وفي رواية أبي داود عن سنة فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاز وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه جاء إليه فقال له ذلك. فقال امرأة: يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. فهذه السنة في من نوى أن يخرج شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى إذا أخرج لقمة لمسكين لم يجده فينبغي أن لا يردها ولا أن يأكلها، ولكن يذهب ويتصدق بها على أي أحد. فما نواه لربه ولشيء من الطاعة فلا ينبغي أن يعود فيه ولا يرجع إليه، وهذا على وجه الاستحباب عند جماهير أهل العلم. ثم ذكر النفل في الغزو: واحد الأنفال، يسألونك عن الأنفال، وهو زيادة يزادها الغازي على نصيب من الغنيمة، وكما أن النفل إذن من الصلوات ما زاد على الفرض، ومن الصوم كذلك، ومن الزكاة صدقة كذلك. يذكر لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية، ما هي السرية التي قبل نجد كما جاء في ترجمة البخاري، وذلك بعد غزوة الطائف، وقال الكثير من أهل السيرة أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة في سنة شعبان من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وإنما توجه إلى مكة في رمضان. وكان هذه السرية أميرها أبو قتادة، منهم 25، وغنموا من غطفان في أرض محارب 200 بعير و2000 شاة. فبعث صلى الله عليه وسلم هذه السرية قبل نجد. يقول ابن عمر: فبلغت سهمان 12 بعيرا، وزعت عليهم كانوا نحو 25، فأصاب الواحد منهم 12. فهذه سرية أبي قتادة، أبي قتادة بن ربعي الأنصاري عليه رضوان الله، أرسله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء العدد إلى بقعة جبل نجد، وقال لها خضرة أرض محارب في شعبان سنة 8 من الهجرة النبوية، وقابل المحاربين من الكفار وسبى سبيا كثيرا واشتاق النعم، وكانت الإبل 200 بعير والغنم 2000 شاة، وكان مدة غيبته عن المدينة 15 ليلة، في خلال أسبوعين قضى الغزوة وعاد. وهكذا فيما نسمع من الغزوات والسرايا على مدى التاريخ، فغالبا إنما تستغرق أياما معدودة، وأما نفس القتال فلا يزيد على أيام معدودة، فصارت حروب عصور التقدم إلى سنوات، دق 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 يتحاربون سنة وسنتين وثلاث سنين، فما ندري التقدم هم إلى فين يوصلهم ولا يصلون إلى غرض. وكان في القتال يوم واحد يومين وانتهت المسألة وقضوا غرض. ها كم قعد في غزوة بدر يقاتل؟ يوم واحد قتال، قتال يوم واحد، باقي مشي في الطريق ورجع القتال. في غزوة أحد يوم واحد، في فتح مكة يوم واحد، دخل إلى مكة عدو من دون قتال، ما قال لا تقاتلوا ما لم يقاتلكم، انتهت المسألة وفتح مكة. وهذا دق 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 كم أشهر وسنين ولا شيء فتح ولا 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 منح ولا خير، بلاوي من البلاوي، لأن لا لا إخلاص ولا صدق ولا نية ولا علم ولا تقوى، وإنا لله وإنا، ولكن تحريشات إبليس يحرش بعضهم على بعض لأتفه الأغراض والأسباب، ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وهذا أبو قتادة بعثه صلى الله عليه وسلم ومعه 15 نفر في رواية، في 25 إلى غطفان، سار الليل وكمن النهار أحاط بهم وقاتل، فقاتل منهم جمع واستاق النعم 200 بعير و2000 شاة، وجمعوا الغنائم، أخرجوا الخمس فعزلوا وقسموا ما بقي على أهل السرية، فأصاب كل رجل منهم 12 بعير، وعدل البعير ب10 من الغنم. وهكذا، وكان مدة ذهابهم ورجوعهم 2 أسبوع 15 ليلة. وكان في السرية عبد الله بن عمر قبل، يعني جهة نجدين. فغنموا إبلا كثيرا كما جاء في عدد من الروايات أن 200 بعير وألف شاة. فكان سهمانهم يعني سهمان الغانمين 12، كل واحد من الجيش والسرية 12 أو 11 بعيرا، ونفلوا أن زاد فوق سهم الواحد منهم بعيرا بعيرا، أي أعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له، وهذا معنى النفل. ثم ذكر لنا قول سعيد بن المسيب: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه، أي هذا مقابل هذا، فإما بعير وإما 10 من الشياء، فهذا الجزء يقابل هذا الجزء. ويقول بعض العلماء يحتمل أن تكون قيمتها في ذلك الوقت بهذا التعديل. وجاء في الحديث في الصحيحين يقول رافع بن خديج: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا إبلا وغنما فعدل 10 من الغنم ببعير. قال مالك: في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له، أي إذا حضر القتال وكان مع المقاتلين وكان حرا فله سهمه كسهم المقاتلين المجاهدين، لم يفعل ذلك لم يشهد القتال فلا سهم له. يعني إن كان مع المقاتلة ليس مجرد في جملة الجيش، فإن كان في موضع القتال وكان من جملة المقاتلين استحق حصة من الغنيمة، لأن القتال لم يأخذ له عوضا ولا يستحق ذلك عليه غيره. وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار سواء. وإنما أسهم النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 من أصحابه ببدر، وهؤلاء كانوا في أعمال بعثهم فيها صلى الله عليه وسلم، فشابه الحاضرين من المجاهدين، وكان إذا أعطى أحدهم سهمه قال: وأجري يا رسول الله، يقول: وأجرك. فعدوا في البدريين حتى وصل عدة أهل بدر إلى 310، أكثرهم من الأنصار وأقلهم من المهاجرين، ولكن الأنصار أنصار عليهم الرضوان، صدقوا مع الحق ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه في أصل البيعة التي بيعوه عليها أنهم إنما يمنعونه في بلدهم فقط، مما يمنعون منه أنفسهم وأهلهم وأولادهم، وأما خارج البلد فما دخل في العهد بينه وبينهم وفي البيعة بينه وبينهم. ولذا كانت أوائل غزوات مخصوصا مع المهاجرين، وغزوة بدر خرج معه فيها كثير من الأنصار، ففوق 200 من الأنصار وقريبا من 100 من المهاجرين، وأراد أن يستوثق منهم صلى الله عليه وسلم عند خروجه، فقال: أشيروا علي أيها الناس. لما علم أن العيرة أشرفت على الفوات وأن قريش خرجوا لأجل القتال، تكلم سيدنا أبو بكر وأحسن، وتكلم سيدنا عمر، تكلم المقداد بن الأسود، وجاء بكلام طيب وأثنى عليه، ولكن أعاد كلمته: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لها سعد بن معاذ، قال: كأنك تعنينا معشر الأنصار. قال: أجل. قال: يا رسول الله، ما تقف عند حدود ما بايعناك ولا عادناك الأول، الآن نحن في اتضاح جلية الحق أتبع لك على طول الأمر، ما عاد نقف عند حدود، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جيت به هو الحق، ولعلك خرجت تريد أمرا فأرضى، فامضي لما أمرك الله، وإنما أمرنا تبع لأمرك، نحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالم، فاقطع حبال من شئت وواصل حبال من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة لسرنا معك، ما تخلف منا رجل، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخذناه معك، ولقد تأخر عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فامضي لما أمرك الله. أن لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك ما تسجر به عينك يا رسول الله. قال فسر بكلام، فاستنار وجهه كأنه قطعه قمر، وقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فتوجهوا حتى نزلوا ببدر، وكانت الغزوة التي شرف الله فيها الحاضريها من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون من حضر بدرا فيكم؟ قالوا: هم خيرنا. قال: كذلك من حضر معك بدرا من أهل السماء هم خير من في السماء، أفضل الملائكة في السماء الذين حضروا معك في يوم بدر. فارتبط الفضل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله، ورزقنا حسن متابعته والاقتداء به والسير في سبيله وشرب من سلسبيله، هي خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.